في المحاضرة السابقة بعدما انتهينا من الحديث عن الحديث الحسن، ثم رأينا ما ذكره الحافظ ابن كثير من نقاط تتعلق بالحديث الصحيح والحديث الحسن، تعقيبه على بعض التعريفات التي لا يجوز أن يعرف بها الصحيح والحسن كتعريف البغوي، تعقيبه على ذكر الترمذي ان الحديث بيعلق عليه بانه حديث حسن صحيح، ولماذا لم يكتفي بذكر احد اللفظين على الاخر وما مقصده، تعليقه على ان صحة الاسناد لا يعني صحة المتن، وهذه بالطبع كما قلت نقاط هامة جدا ومهمة في هذا العلم. هو انتقل بعد هذا، وانا هلفت نظرك الى ان هناك عدم دقة في الترتيب، هناك عدم دقة في الترتيب. كان الأصل أنه يأتي لك ببعض الألفاظ التي ينبغي أن تفهمها، زي كلمة المسند والمتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع، ثم بعد هذا يأتي لك بالحديث الضعيف وأنواعه. هو جاء بداية بالحديث الضعيف، وبعدين راح متعرض لهذه الألفاظ، وبعدين راح داخل في أنواع الحديث الضعيف. بالطبع هذا بيعتبر نقص في الدقة والترتيب. كذلك هتشوف هنا وهو بيتكلم عن الحديث الموقوف، راح متكلم عنه، وبعدين الحديث الموقوف بيتعلق به بعض النقاط المهمة جدا، راح مدخل الكلام عنها في الحديث المقطوع. دي أشياء احنا نبدأ نرتبها وتاخد بالك منها، ونشوف بداية هو قال ايه. بيجي يقول ان علماء الحديث واهل هذا الفن بيجوا في بعض المواطن وبيستخدموا بعض التعبيرات وبعض الالفاظ اللي انت لازم تكون فاهمها كويس قوي، فيجيبوا رواية وبعدين يقول لك هذا حديث او هذا مسند. ايش معنى كلمة مسند؟ هو عايز يقول طبعا المسند وغير المسند والاسانيد اللي احنا عارفينها والمسانيد اللي احنا عارفينها، لا، كلمة مسند لما بيعلق بها اهل العلم يقول لك هذا حديث مسند. مسند يعني ايه؟ مسند يعني ايه؟ فهو بيقول اني ورد في تعريف المسند تعريفات ثلاث، طبعا هو بيذكرها ولم يرجح بينها، ولم يرجح بينها. واحنا لو تطرقنا بعد البعث الحثيث ودخلنا على كتب أوسع وأشمل زي تدريب الراوي، شرح تقريب النواوي، وده كتاب يعني تعتبرهم كتابين، كتاب النووي وكتاب السيوطي، هتشوف ان فيه طبعا ذكر لآراء العلماء والترجيح بين رأي ورأي وأسباب هذا الترجيح، لكن زي ما قلنا احنا يعني ماشيين في إطار هذا الكتاب. فهو بيقول ان الحاكم لما جاء يقول ايه هو هذا حديث مسند، يعني ايه حديث مسند؟ فبيقول لك الحديث المسند، الدربكة دي فين؟ ايه؟ فبيقول هذا حديث مسند، فعايز يقول الحديث المسند عند الحاكم ولتعريفه اللي هو بيتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اسناده واصل من اوله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا لما يقال لك على رأي الحاكم هذا حديث مسند، تدرك تماما انه ليس فيه انقطاع وليس فيه ارسال. كلام واضح؟ مسند يعني سنده كله موصول، ده سمع من ده، 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 والمسألة ما وقفتش عند الصحابي كمان، لا دي واصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بقول تاني، على حد تعريف الحاكم الحديث المسند هو الحديث المتصل السند من أوله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك بقى، هذا التعبير هل فيه دلالة على أن الحديث صحيح؟ هذا الحديث فيه دلالة على أن هذا الحديث صحيح؟ الشيخ أنس راجل نايم، راجل نايم ليه؟ لان بيقول لك ده دليل على صحة الاسناد، وهو الاتصال دليل على صحة الاسناد يا عم الحاج. طب ممكن الحديث يكون متصل السند وكل اللي فينا الصبيه. ولذلك لما جاء عرف الحديث الصحيح ما قلناش ما اتصل سنده، مسكتنا قلنا ايه بقى؟ برواية العدل الضابط على هذا الضابط. فلما بيجي يقول لك هذا حديث مسند يعني متصل السند، لكن متصل بقى برواية عدول، برواية نصابين، برواية ضلالية، برواية كذابين، ده موضوع تاني. فكلمة هذا حديث مسند على رأي الحاكم تعني أن السند، أن السند متصل وواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تعني أنه حديث صحيح. ليه؟ تبص بقى في السند المتصل ده كل اللي فيه عدول ولا مش عدول، دي قضية تانية بقى، هذه قضية. إذن هذا التعريف لا يشعر بالصحة، وإنما هو يشعر بجزء منه، لأن الصحة مبنية على أمور أربعة، وإحنا درسنا هذا في تعريف الحديث الصحيح. اتصال السند ده أمر منها، عدالة الرواة وضبطهم ده أمر تاني، خلو الحديث من الشذوذ ده أمر ثالث، خلو الحديث من العلة ده أمر رابع. إذن كلمة مسند ادتني واحد وباقي عندي ثلاث، إذن هي لا تعني ماشي يا شيخ نايم، هي لا تعني الصحة تمام، إنما هي على رأي الحاكم بتعني اتصال الايه؟ اتصال السند. ده رأي الحاكم. الخطيب البغدادي وصحصح كده عشان اقول لك طب ايه الفرق بين الاثنين، بيقول هو ما اتصل الى منتهى، ما اتصل الى منتهى بالضبط. فمنتهى الرواية قد تكون تابعي، قد تكون صحابي، قد تكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوصل الرواية إلى أن قال سفيان الثوري مثلا، الشعبي مثلا، يبقى وفر عند تابعي. توصل الرواية لحد إلى أن نقول قال علي، يبقى الصحابة. فاصل الرواية إلى أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي. على تعريف الحاكم الكلام ده هيختلف. تعريف الحاكم لازم يكون السند موصول إلى رسول الله. تعريف البغدادي السند يكون موصول إلى قائله، إلى إيه؟ قائله اللي هو بيسميه منتهى. قائله ده بقى هيخش فيه موقوف التابعي، وهيخش فيه موقوف الصحابي، لكن مش هيخشوا على كلام مين؟ على كلام الحاكم. لكن الاثنين بيتفقوا على إن السند لابد أن يكون موصولا، يبقى عندهم رواية مسندة يبقى سندها موصول. الحاكم بيقول لازم تكون موصولة إلى رسول الله، لا، عند البغدادي لا، تكون موصولة إلى قائلها، تكون موصولة إلى قائلها. خلاص. طلع عبد البر وقال الحديث المسند هو الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك تقول فيه قال رسول الله، بصرف النظر عن ان يكون السند متصلا او غير متصل. كلام واضح. ومن هنا تجد ان تعريف الحافظ البغدادي وتعريف ابن عبد البر واحد فيهم خد شق الأولاني، الشق الأولاني من تعريف الحاكم، والتاني خد الشق التاني. تعريف الحاكم بيقول المسند هو متصل السند إلى رسول الله، دي الحافظ البغدادي خد متصل السند وساب إلى مش رسول الله بالشرط عنده، عشان تعرف الفرق سريع كده. خلاص. جبنا عبد البر خد موصول إلى رسول الله ولا يشترط اتصال السند، ولا يشترط اتصال السند. اذا انت لما تيجي تقرا، والكلام ده بيقول لك ليه؟ بيقول لك ليه؟ لاني وانت بتقرأ اي كتاب، وهنا الخطورة بقى، وانت بتقرأ اي كتاب، ويمكن ان انا كلام قلته زمان في علم التفسير، وقلت وانا بشرح سلسلة كيف تقرأ وتعلم، وقلت لو وصل بينا المطاف لان اتكلمنا عن كتب الحديث، لازم وانت بتقرأ اي كتاب تعرف هوية صاحب الكتاب، تعرف هوية صاحب الكتاب. ليه؟ لان كل مجموعة بتجمعهم هوية، بتجمعهم قاعدة، بتجمعهم طائفة، ليهم مصطلحاتهم اللي هتختلف عن مصطلحات غيرهم. هتروح تلاقي كتاب طويل عريض اسمه التمهيد لابن عبد البر، 27 مجلد، خلاص. لما يجي عبد البر يقول في هذا الكتاب وهذا حديث مسند، هل لما تقرأ عند الحاكم هذا حديث مسند هيتساوي الاثنين ويبقى قصدهم الاثنين واحد؟ يبقى لازم تبقى فاهم. نفس القاعدة هتطبقها على باقي كتب السنة، لازم تفهم صاحب الكتاب بيميل لأي رأي في الثلاثة دول قبل ما تقرأ كتابه. ليه؟ عشان لما يجي يقول لك في كتابه هذا حديث مسند تبقى فاهم هو ماشي على رأي مين في الثلاثة دول، فتعرف قصده ايه. كلامي واضح؟ وعشان كده قلت لك انت اي كتاب هتقرأه، ودي ناس في كتير من الناس ما بيهتمش بيه، لابد انك انت تقرأ ترجمة وافية لصاحب الكتاب، ترجمة وافية. ولذلك كان من المهم جدا في كثير من الكتب ان قبل ما يتكلم شريحة عن الكتاب يجيب لك ترجمة لصاحب الكتاب، دي مهمة جدا، مع ان في ناس تضرب عنها صفحا وتفتكرها حاجة هامشية، لا، دي مسألة جوهرية وخطيرة جدا. خلاص. اذا انا القضية بعد ما انا قلت لك الثلاث اراء ممكن توزنهم ازاي بسهولة جدا عشان ما يسعوش في مخك، وهي دي قضية طلبة العلم عندنا في الازهر بيصعب عليهم حفظ الكلام ده وبيعكوا في امتحانات فيه عشان ما بيفهموهوش كويس. فانت لو فهمت تعريف الحاكم هتوزن من خلاله تعريف الحافظ البغدادي وتعريف ابن عبد البر. فإذا كان الحاكم بيقول الحديث المسند هو متصل السند إلى رسول الله، بتلقائية هتجد إن البغدادي خد الشق الأولان، يبقى هتاخد منه عند البغدادي هو متصل سنده بس مش إلى رسول الله، إلى قائله. يطلع بقى صحابي، يطلع تعبير، يطلع يطلع زب يطلع. تروح لابن عبد البر تاخد الشق الثاني، الحاكم قال اتصل سنده لرسول الله، لا، يبقى هو المسند ما اسند الى رسول الله سواء كان سنده متصل او غير متصل. ثلاث تعريفات بقت متظبطه في دماغك كده، متظبطه، ماشي. ده او كان تعليق على المسند، تحبوا تكتبوا الكلام ده ولا؟ نعم. طيب، هو بيتقال حديث ضعيف في النهايه، بيتقال حديث لكن ضعيف من ضعف شيء، انقطاع في سنده. المسند اصل فيه فرق بين ان انت بتجيب كلام ضعيف وتسنده لصحابي، وهو ده الاخر ضعيف، وكلام ضعيف بس تسنده لرسول الله. ففي النهايه لما تيجي تقول للناس حرم او كذا، ده يعتبر حراما، يقول لك الكلام ده مين اللي قاله؟ فرق كبير جدا بينك هتقول قاله عمر وبينك تقول قال رسول الله، قاله رسول الله ولكن السند ضعيف. ايه المشكله؟ ايوه، ايه المشكله؟ ما هو في حديث مسؤول سند، ما هو بيقول لك سواء كان السند متصل او غير متصل، ما لازم يبقى فيه سند. هو في كلام من غير سند؟ ما هو لازم يبقى فيه سند، ماشي. يبقى بعيدا عن الكتاب هنقول او هنكتب الاتي، عنوان فوق اكتب المسند، اختلف اهل العلم في قولهم هذه رواية مسندة، أو بين قوسين حديث مسند، إلى ثلاثة أقوال. قال الحاكم: المسند ما اتصل سنده إلى رسول الله. بن قوسين راعى في هذا التعريف أمرين، أولهما اتصال السند، وثانيهما وصوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، قال الخطيب: المسند هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، بن قوسين قائله، بن قوسين قائله، وهذا يعني أنه أخذ الشق الأول من تعريف الحاكم، فلا يشترط في المسند عنده أن يكون من كلام رسول الله. واضح المسألة دي كده؟ ثلاثة، قال عبد البر أو ابن عبد البر، قال ابن عبد البر: المسند هو المروي عن رسول الله، سواء كان متصل السند أو غير متصل. نقول: وهو بهذا قد أخذ الشق الثاني من تعريف الحاكم. وبالجملة، فقولهم هذا مسند لا يعني الحكم بالصحة على ما سوف يروى. واضح الكلام كده؟ جه في تعبير آخر، وهو تعبيرهم هذا حديث متصل. خليك معايا، هذا حديث متصل. أهل العلم بيعنوا به شيئا واحدا، وهو الحديث الذي ليس في سنده لا انقطاع ولا إرسال. لا انقطاع ولا إرسال. الانقطاع بيبقى في أول السند، في نصف السند، الإرسال بيبقى في آخر السند. وهتعرفوا إيه؟ تعرفين إيه هو الحديث المرسل؟ إيه؟ اللي بيسنده التابعي إلى رسول الله، يعني يجي الحسن البصري يقول لك قال رسول الله، وسقط من هنا مين؟ صحابي. فبعثي بيقولوا إن الحديث المتصل الذي ليس فيه انقطاع ولا إرسال، عن 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 كله ماشي معك بعضي، كله متصل. برضو قولهم هذا حديث متصل الإسناد زي ما احنا قلنا، ده لا يعني الحكم بالصح، عشان جهلة العلم بيعتقدوا كده، لا يعني الحكم الصح. بكرر تاني ليه؟ لأن الصحة مبنية على أمور أربعة، الاتصال ده أمر منه ولا يعني كل الأمور، فقولهم هذا حديث متصل يبقى معناه ان هم بيكفوه، بيقول لك ابشر، لا فيه انقطاع ولا فيه ارسال. لكن بقى الرجال اللي فيه دول فيهم انضباط وعداله، خاليين من العله، خاليين من الشذوذ، دي قضيه حضرتك بقى تبحث عنها. يبقى اللي قال لك هذا حديث متصل اعطاك ربع الحكم وترك لك ان تبحث عن ثلاثه اربعه، وهذا ايضا لا يعني القول بالايه بالصح، لا يعني القول بالصح. خلاص. على عكس ده قولهم وهذا حديث مرفوع او عن جابر يرفعه، يقال حديث مرفوع او عن فلان يرفعه، يعني بيسند هذا الكلام قائله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إيه هو المرفوع؟ ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك التعبير ده هتقرأه في كتب السنة كثيرا، يقول لك عن جابر يرفعه، عن عبد الله بن عمرو يرفعه. يرفعه دي بتغنيه على إنه يقول قال رسول الله، هي بتساوي كده على طول، هي بتساوي كده على طول. يبقى الحديث المرفوع هو ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا لا يعني القول بصحة، وإنما يعني أن الكلام الذي ورد فيه منسوب إلى رسول الله، ليس موقوفا لا على صحابي ولا على تابعي. ولذلك كلمة مرفوع، مرفوع بتستبعد لنا الحديث الموقوف. فلما نقول حديث مرفوع يبقى لا يمكن أن يكون قائله لا صحابي ولا تابعي، يبقى معناه أن الكلام مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. أيضا هذا لا يعني القول بصحة السند. ولذلك لما تيجي تقرأ في كتب التحقيق، مثلا أقرب كتاب قدامك مثلا السلسلة الصحيحة للألباني، ونيجي يقول لك ايه، وقد ورد هذا الحديث موقوفا وورد مرفوعا، تفهم من كده ايه؟ تفهم تعبير ده ايه؟ ورد هذا الحديث موقوفا يعني جه في روايه من رواياته موقوف، يبقى مسنود الكلام للصحابي، اتقال فيه قال ابن عمر. ورد مرفوعا يبقى هيرد فيه قال ابن عمر قال رسول الله. ماشي. ادي موقوف، يبقى الصحابي وقف الكلام على نفسه. مرفوع يبقى اسند الكلام الى رسول الله. لا التعبير ده بيعني صحة ولا التعبير ده بيعني، لازم تبحث في شروط الصحة سواء كان الحديث موقوفا او مرفوع. بيظهر احيانا ان الموقوف بيبقى صحيح والمرفوع يبقى ضعيف او العكس، وهتشوف ده بطريقة عملية هنا، يعني هتشوفه واحنا بنتكلم في موضوع هتعرفه كويس قوي. خلاص. هتعرفه كويس قوي. كلام كده واضح. يبقى هو الحديث المرفوع ايه هو اللي اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، وده برضو لا يعني، مش معنى اقول هذا حديث مرفوع فيعني القول بصحته، لا، ده يعني ان قائله اسند هذا الكلام الى رسول الله. صحيح بقى ولا مش صحيح دي قضية تانية. خلاص. ومن هنا عشان المرفوع فراح اجيب لك ورا منه على طول الموقوف عشان تعرف ايه الفرق بين المرفوع والموقوف. المرفوع شوف هي الكلمة بقى مرفوع يعني بقى له علو لانك اسندته لمين؟ لله. موقوف يبقى تدرك انه من قول الصحابي او التابعي. بس هقول لك حاجه جوهريه جدا، لما يجي يقول لك وهذا حديث موقوف، تعرف ازاي ان هو من كلام الصحابي او التابعي؟ مش احنا قلنا الموقوف يبقى قاله الصحابي يبقى له الطبيعي اقول قال الشعبي قال الشعبي قال حسن البصري او ده موقوف تابعي، قال ابن عمر قال جابر او ده موقوف صحابي. تعرف ايه الفرق بينهم؟ اقول لك يا راجل حديث ايه، اقول لك هناك اتفاق بين اهل العلم ان الاطلاق يعني الصحابي، فاذا كان الموقوف عليه تابعي فلا بد من التقييد. ايه الكلام ده يعني لما يقولوا لك هذا حديث موقوف تعرف ان اللي قايله الصحابي ده اسمه الاطلاق، فلو كان موقوفا على التابعي لا بد ان يبينه فيقال هذا موقوف التابعي او موقوف على فلان عشان تبقى فاهم. يبقى اذا اطلقت لكنك بتقول لنا ده من كلام مين كده على طول، ما كانش من كلام الصحابي يبقى المطلوب حضرتك تعمل ايه؟ تقيد لنا. وده اللي قاله ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه اللي هو التابعي او التابعي التابعي الا مقيدا. كلام واضح؟ الا ايه؟ مقيدا. برضو موقوف ده فهمني ان هو صحابي موقوف على فلان يبقى تابعي، ده يعني الصحه برضو؟ لا، ده يعني ان الكلام ده مش النبي اللي قايله، اللي قايله يا صحابي يا تابعي يا تابعي التابعي. لكن صحيح ولا غير صحيح يبقى انا لازم ارجع لايه؟ ها؟ لشروط الصحه واشوفها مستوفيه ولا مش مستوفيه. هنا هو اشار الى حاجه كلمه بيستخدمها اهل الجهل انه لما يبقى قدامه كلام مش عارف مين اللي قايله وروح يقول لك ورد في الاثر، مش كده؟ واسمعها كتير بقى من عمرو خالد واشباهه في التلفزيون، يقول لك وقد ورد في الاثر. طب ايه هو الاثر؟ ايه معنى كلمه اثر؟ والله لو سالته انا بحلف ما يعرف. خلاص، فهو فاكر انه ورد في الاثر دي على جات في الكتب هي كده، بس بجيب كتاب يبقى ورد في الاثر. ومن هنا بيسموا الموقوف بالاثر. اهو ايه بقى ايه الاثر؟ عشان تقول لي ورد في الاثر يبقى تجيب لي كلام صحابي يا تجيب لي كلام تابعي عشان تبقى فاهم ورد في الاثر ده، عشان مش اي واحد يقعد يدبها. فطبعا زي ما شفت عمرو خالد طلع قال كلام مكذوب لأيه صحابي ولا أيه تابعي، وراح قايل في التلفزيون ورد في الاثر، واللي قاعدين قدامه ما شاء الله اوفس لا فاهمين اي حاجه عن اي حاجه ولا هو فاهم اي حاجه عن اي حاجه في دنيته، عشان تبقى عارف يعني. هذه كارثه بكل المقاييس، ودي نتيجه حتميه لتصدر الجهله للكلام في العلم هذه قضية خطيرة وفي منتهى الخطورة. فأقول إن الموقوف ده هو اللي بيسموه إيه بقى؟ الأثر. وهذا يعني مش معنى إنك تقول ورد في الأثر ده معناه إنك أنت بتقول ده كلام صحابي أو تابعي، لكن لازم تعرفني كمان بعد كده إذا كان الكلام ده نسبته إلى قائله صحيحة ولا غير صحيحة. دي مسألة مهمة جدا. ومن هنا هتجد ان الطحاوي مسمي كتابه السنن والآثار، فبيعني بالسنة ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيعني بالأثر أو بالآثار ما كان موقوفا على الصحابة والتابعين. البيهقي عامل كذلك كتابه مسمي كده، خلاص خلاص في السنن والآثار. خلاص، ده معناها ايه؟ معناها انا عايز اقول لك ان كتابي مشتمل على ما اسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما اسند او كان موقوفا على الصحابه والايه؟ والتابعين. فدي تبقى معنى كلمه ايه؟ كلمه اثر. دي تبقى معنى كلمه اثر. خلاص؟ ولذلك يقولوا فرق بين قولهم جاء في الخبر وقولهم جاء في الاثر. فقولهم جاء في الخبر، الخبر يعني ما كان عن رسول الله، والأثر يعني ما كان عمن دون رسول الله من الصحابة وليه والتابعين. طبعا كتير بيعقوا بالكلمتين واي حاجة وكل شيء كانوا خلاص على كده. هنا بقى الجزئية اللي انا بقول لك عليها اللخبطة اللي حصل. ايه اللخبطة اللي حصل؟ اللخبطة اللي حصل انه بعد ما اتكلم عن الموقوف عليكم السلام ورحمة الله، جاء علشان يتكلم عن الحديث اللي ايه المقطوع، خلاص الحديث اللي هي المقطوع، وبعدين راح داخل في المرسل، وهو بهذا بدا يدخل في الحديث على الاحاديث اللي ايه الضعيفه، فكان لازم يجيب الحاجات دي بعد كلامه عن الحديث اللي ايه الضعيف. ادي ملحظ. الملحظ الثاني انه جه وهو يتكلم على الحديث المقطوع راح مدخل كلام يتعلق بالحديث الموقوف، كان لازم يجي الكلام ده ضمن حديثه عن الحديث الموقوف، اللي هي العباره اللي بيقول ايه بقى، قد تكلم الشيخ ابو عمرو على قول الصحابي، مع ان الحديث المقطوع اللي بيتكلم عنه ده المفروض بيتعلق بالتابعي. طب جاب الكلام ده هنا ليه؟ كلام واضح. هات الصفحه اللي قدامك دي النوع الثامن. اقول لك انا ايه اللخبطه اللي حصل عنه. يب جبت النوع الثامن مش هنوع السنه. خد بالك من اللي حاصل ده، بيقول ايه المقطوع، احنا لسه ما خدناهوش اهو، لكن هو بيعرف، بيقول وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا وهو غير الايه المنقطع. خلاص اسمع بقى جايبه في الفقره الثانيه بيقول ايه بقى، بيقول وقد تكلم الشيخ ابو عمرو على قول الصحابه. طب المقطوع ده اللي انت قلت هو من قول مين؟ تابعه. طب لما تكلم ابو عمرو عن قول الصحابه كان المفروض تحطه فين؟ فين؟ في الموقوف. كلامي واضح؟ هذه اللخبطه اللي حصلت، ولذلك الكلمتين دول متمنين للكلام عن الحديث الموقوف اللي هو ايه بقى؟ بص لي بقى، هو عايز يقول بالعباره دي ان احنا قلنا الموقوف، الموقوف اللي بيبقى احنا بطلقها اهو، انا بطلقها اهو، الموقوف يبقى ايه هو؟ الحديث او الروايه التي اسندت الى الصحابي. طب لو جه الصحابي في الروايه دي وقال لك نهينا عن كذا، او يقول لك قال ابن عمر، يبقى الكلام مسند لمين؟ لابن عمر، بقى موقفه قال ابن عمر نهينا عن لحوم الحمر الاهليه. خد بالك بقى، انا عشان كده بقول لك دي متممه للفقره اللي فاتت، ان هو عايز يقول لك ان الموقوف اللي هو موقوف على الصحابي ده احيانا بيبقى له حكم المرفوع. كلام واضح؟ دي كانت لازم تتقال فين؟ فانت عشان كده روح محجمها كده واكتب عليها كده ضمها للحديث عن الموقوف. كل الكلام لحد الاخر، كل الكلام من اول الفقره الثانيه دي لحد الاخر، كل ده مرتبط بالحديث الايه الموقوف، ملوش علاقة ابدا بالمقطوع. ليه؟ لان الكلام ده بيعني متى يأخذ الموقوف حكم المرفوع. وصل لك اللي انا عايز اقوله؟ خلاص. عشان كده قبل ما نبص في المقطوع لازم نشوف الكلام ده ونضمه لكلامنا عن الموقوف. احلف ابدأ ان اطلاق كلمة هذا موقوف يعني ما كان من قول الايه الصحابي. حط سؤال في اخر الموقوف خالص، حط سؤال في اخر الموقوف خالص عشان تبقى فاكر هتروح فين. متى؟ ومش عايز اقول متى لان ده في حاجات تانية كتير، لكن انا هقول ايه بقى، ما الحكم لو قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا على عهد رسول الله؟ مش كل دي حاجات بيقولها الصحابي؟ نعم في الموقوف. أنا مالي ومال المقطوع، ده يتحط تحت عنوان المقطوع. أيوه أنا بحط السؤال بس عشان تبقى فاهم هتروح له فين، عشان تبقى فاهم ان انت خد، انا قلت لك علم على الفقره دي من اول وقد تكلم الشيخ الى الاخر، قول ده تابع تابع الموقوف، وتعالى في اخر الموقوف عشان تفتكر حط السؤال اللي بقول لك ده، ان الموقوف ما وصل الى الصحابه. طب لو قال الصحابي امرنا او نهينا او كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، هل يكون هذا موقوفا؟ ده سؤال. الصوره تعبير واضح، الصوره ان ده موقوف، والحقيقه انه يبقى انا عندي صوره قدام ان الصحابي هو اللي بيقول، فصورته انه موقوف وحقيقته انه ايه؟ انه مرفوع. كلام واضح؟ يبقى الصوره بقول اهو الصوره انه موقوف. اكتب الاجابه دي، اكتب الصوره انه موقوف والحقيقه انه مرفوع. لان لما يقول امرنا ونهينا، مين اللي كان بيملك الامر والنهي؟ بالظبط كده النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، يبقى هذا معناه ان النبي قد اقر هذا، فكأن النبي هو الذي امر به او اباحه. الكلام واضح؟ تعال اقرا الكلام اللي هو بيقوله. يقول وقد تكلم الشيخ ابو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل او نقول كذا ان لم يضفه الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ما ممكن يقول كنا نفعل وكنا كذا بس ما قالش على عهد ايه؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي وقع فيها خلاف، بعضهم حكم برفعها وبعضهم حكم بغير ايه رفعها، ولذلك ما جبتهالكش في السؤال. لكن بالاتفاق لو قال الصحابي كنا نفعل كذا او نقول كذا على عهد رسول الله، هو ده بقى اللي يبقى له بلا خلاف حكم الايه؟ حكم الفور. خلاص. وقولهم اهو او يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه من قبيل الايه؟ المرفوع. وقول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا مرفوع، وهو قول اكثر اهل الايه؟ العلم كده على طول. خلف في ذلك فريق طبعا بيعترض عليهم ابن كثير، لانه بتخلفوا ليه وما بقاش مرفوع ليه؟ واحد بس الذي يملك الامر والنهي، فلما الصحابي يقول امرنا ونهينا، مين اللي امر ومين اللي نهى؟ فالكلام معروف. ومن هنا احمد شاكر في الهامش تحت رقم 3 عندك، لما بيقول ان امرنا عن كذا ونهينا عن كذا، ده مرفوع، ده حكم مرفوع اهو، وهو قول اكثر اهل الايه؟ العلم. هو تحت بيقول ايه بقى؟ وهو الصحيح. واقوى منه قول الصحابي احل لنا كذا او حرم علينا كذا، فانه ظاهر في الرفع حكما. خلاص. يبقى زي ما انا قلت لفظا هو موقوف، وحكما زي ما هو قايلها لك هنا كده، حكما هو ايه؟ هو مرفوع. ولذلك هو بيقول لك انظر شرحنا على مسند الامام احمد في الحديث رقم 5723. نروح للحديث 5723، ده مسند الامام احمد بن حنبل واخد بال سعادتك، 25 مجلد، ربنا يديكم الصحه اجبوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرح العلامه احمد شاكر، هو جايب في الحديث 5723 اللي هو اشار اليه. خلاص. الحديث بيقول ايه؟ بيقول عن ابن عمر، بصلي، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالحوت والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال. الحديث ده مرفوع ولا موقوف؟ هقوله تاني. عن ابن عمر قال رسول الله وحلت لنا ميتتان وحل لنا دمان. الحديث ده ايه؟ بادي واحد مرفوع. العلامه احمد شاكر جاب في الشرح تحت ان هذا الحديث ضعيف. قال والصحيح واصح طلقه ما جاء موقوفا. ما جاء موقوفا يعني ايه؟ يعني هتقول قال ابن عمر احل لنا ميتتان واحل لنا دمان. ادي الجزئيه اللي كنت بقول لك من شويه، ان الحديث من الممكن ان ياتي موقوفا ومن الممكن ان ياتي مرفوعا، وممكن يكون احد الطريقين صحيح والاخر ضعيف، فاصبح الحديث قدامك اهو وارد من طريقين، طريق بيرفع فيه الحديث وطريق بيوقف فيه الحديث. الحديث مرفوعا ده طريقه ضعيف، موقوفا ده طريقه صحيح، الا انه مع انه موقوف فله حكم المرفوع، فهو موقوف صورة مرفوع حكما لقول ابن عمر احل لنا ميتتان واحل لنا دمان. قال اهل العلم بالاتفاق لا يحل لهم ولا يحرم عليهم الا رسول الله. هياكلوا الميتة مين اللي يحلها لهم؟ ميتتين اهو، وهياكلوا دم مين اللي يحل لهم؟ وده الكلام اللي قاله احمد شاكر. خلاص بيقول ايه؟ بيقول الا ان الصحيح من هذا الحديث هو الطريق الاول، يراد بذلك الموقوف، وانه موقوف لفظا مرفوع حكما. كلام واضح؟ مرفوع حكما، لان قول الصحابي احل لنا كذا هو في معنى المرفوع، لان الذي ياخذ عنه الصحابه احكام الحل والحرمه هو رسول الله، رسول الله الذي يبلغهم عن ربه ولا ينطق عن الهوى. خلاص بينقل هو كلام ابن الصلاح، يقول وقال ابن الصلاح في علوم الحديث صفحة 53 قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. خلاص وقد خالف في ذلك فريق، والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام كده واضح؟ يبقى هذه الجزئية وهذا المبحث هيضم لما هو موقوف، ويبقى نبعدها خالص عن الحديث اللي إيه؟ المقطوع اللي احنا لسه هنبقى نشوفه ان شاء الله تعالى. نعم ايوه، بس هي القضيه ايه؟ القضيه انه ما نقدرش نقول قال رسول الله، ما نقدرش، لازم نقول قال ابن عمر. خلاص هي في قوه قال رسول الله، ولكن ناخذها كما هي، ناخذها كما هي. السند ورد بايه؟ بس ده اللي احنا الصحيح ورد بايه، لكن هي تقوي المتن، يعني تقوي متن الروايه الضعيفه. المساله ما فيها شك، تقوي متنها على طول. نعم
الحديث ممكن يبقى
صحيح تغيره
من الحديث المرفوع.
نعم
الحديث المرفوع ممكن نقول عليه
صحيح تغيره، صحيح ايه؟ صحيح لغيره ما اسموش كده. الحديث لما هنيجي نتكلم عن الصحيح، وبعدين هنتكلم عن الصحيح بذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، ده بعيد كل البعد على حضرتك بتقوله خالص، او عن الواقع اللي احنا فيه ده. فالحديث حينما يكون ضعيفا وياتي طريق صحيح يقويه بيبقى اسمه حسن، ما تقدرش تقول عليه صحيح، بيبقى اسمه حسن، وده كلام هتعرفه في حينه. خلاص الان ما يعنيني هو ان انت تكونوا فهمتوا تلك الألفاظ التي تكلمنا عنها والتي أشرنا إليها، تبقى عارف يعني إيه مسند، تبقى عارف يعني إيه متصل، تبقى عارف يعني إيه مرفوع، تبقى عارف يعني إيه موقوف، تبقى عارف إمتى الموقوف هياخد حكم المرفوع. طبعا دي مش كل الحالات اللي الموقوف فيها بياخد حكم المرفوع، ودي حاجة هو ما جابهاش برضه، وده انا بعتبره نقص في البحث. ليه؟ لان اذا تكلمنا عن الموقوف فلابد ان نوفر القضيه حقها، فإذا قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الصحابة أمرنا ونهينا وكنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم المرفوع، فهناك قضية أخرى هو أغفلها وهو الموقوف على الصحابة الذي لا يعرف عنه الأخذ بالإسرائيليات إن كان من قبيل الغيبيات فله أيضا حكم المرفوع. يعني لما يجي مثلا هقولها وطبقها بالمثال، لما يجي مثلا عبد الله بن مسعود ودي رواية صحيحة عنه ودي رواية صحيحة عنه، ويجي يتكلم عن كلمة الويل ويقول هو واد في جهنم فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، عبد الله بن مسعود لم يعرف عنه الأخذ من الإسرائيليات، يعني عبد الله بن عمرو كان بياخد عنه وأبي كان بياخد عنه، ولذلك لما يقول مثل هذا الكلام فلا أجد له أصلا لا في القرآن ولا في السنة بتوقف فيه، الاحتمال أن يكون قد سمعه منهم ونقله عنهم وبوقف هذا الكلام عليه. لكن لما يجي واحد زي عبد الله بن مسعود ما عرف عنه ان كان بيجالس بني اسرائيل ولا بيقرا كتبهم ولا بياخد عنهم خلاص، والكلام اللي بيقوله ده لا دخل لا للراي ولا الاجتهاد فيه، يعني ابن مسعود رايه ان الويل هو كده، هذه مساله لا يدخل فيها الراي وانما هي غيبيات تؤخذ عن طريق السماع. فاذا حدث الصحابي الذي لا يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات وحدث عن أمور غيبية لا تعرف إلا عن طريق السماع فكلامه حكمه حكم المرفوع، لأنه بالطبع لا يمكن أن يكون كاذبا على الله، فلا بد وأن يكون قد سمع هذا من رسول الله حتى وإلا نصرح بهذا. هذه أيضا مسألة كان ينبغي أن يضمها ابن كثير لهذا البحث، ولذلك لما بيجي بقى نتوسع في دراسة هذا العلم يطرح لك سؤال وذلك رفضت حطه علشان هو ما فيهوش حقه هنا، اللي هو متى يكون للموقوف حكم المرفوع، حكم المرفوع خلاص. فلابد ان شاء الله تعالى تلتفت الى مثل هذه الامور خلاص. هو ذكر منها امرا واحدا وترك باقي الامور، ولكن انا قلتها لك او اضفتها لك بس عشان تبقى فاهم ان مش هي دي لوحدها اللي قدامك، وتضم هذا كما قلت انت عايز تبقى تكتبها بكتبها، عايز تبقى فاكرها بقى فاكرها، وبكررها تاني اهو ان من الموقوفات التي لها حكم المرفوع قول الصحابي فيما يتعلق بالغيبيات التي لا دخل للجهاد فيها ولا يعرف عن هذا الصحابي الاخذ بالاسرائيليات، فحكمه او حكم كلامه في هذه الغيبيات حكم الايه المرفوع. كلام كده واضح، كلام كده واضح، ارجو انه هذا الكلام يظل في رؤوسكم ان شاء الله تعالى. تمام نعم نعم طبعا. طب ما احنا قلنا ادينا قاعدة، اي صحابي لا يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات ويضاف الى هذا ان يكون الكلام في الغيبيات اللي هي لا محل للاجتهاد فيها. نعم ما انا قلت لك في ابي وفي عبد الله بن لا لم يشار عنه ذلك، هذه مساله فيها كلام بين اهل العلم. نعم وانت خدت منه حديث هو اللي رواها يا ابني حبيبي هي قصته جت في البخاري، يعني هي لما قصه اي كذاب تيجي في البخاري يبقى ده معناه ان هو كويس، مش بيحكي لك حكايته، انا بقول ذكره جاء في حديث صحيح البخاري اهو، حكايته ايه حكيتها لك. نعم
فقط
يا اخي هو لما اجي اقول لك يعني انت عايز ده انت عايز تفرض العلم كله. يعني لما اجي اقول لك قد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا وكذا، انا مخطئ في هذا التعبير؟ انا ما اخطأ، ولكن قد جاء ان النبي قال كذا وكذا، ده جاء فعلا. تبحث انت بقى ده صحيح ولا غير صحيح، هذه قضية اخرى. فقولي قد جاء عن رسول الله كذا، هذا لا يعني القطع بانه قال كذا، لكن قد جاء عنه هذا حدث وهذا حدث. ولذلك بضدها تعرف الامور كالاهل العلم لابد ان يجمعوا ما صح ولا لم يصح.
وده ليه حتى نعرف ما لم يصح فنكون على حذر منه. انت عملت زي البخاري لما ظل يحدث الناس من الاحاديث المكذوبة وما الى هذا، وبعدين قال له احدهم ما يستطيع احد ان يكذب على رسول الله، ما يستطيع. طلع واحد بيقول البخاري كده، ما يستطيع احد ان يكذب على رسول الله، كل ما جاء على رسول الله صدق، ما يستطيع احد ان يكذب على رسول الله. قال له كيف هذا والنبي قال سيكذب عليه؟ قال النبي لم يقل هذا. فضحك البخاري. وصلت له؟ نعم.
المقطوع والمتصل في اسناد نحى برضه فيهم
صح، يبقى
ما فيش دعوه بالمسميات دي، قصدي يعني بالمسمى صحيح او ضعيف.
لا ازاي سبب ضعفه ايه؟ هو ضعيف كده وخلاص؟ مش لازم تعرفني سبب ضعفه ايه؟ لا اله الا الله. دلوقتي انت احنا لسه بنقول انت لا تجرح بغير سبب، هتضعف بغير سبب، هتقول ضعيف، ايه سبب الضعف؟ يبقى هتقول لي مقطوع ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، هتقول لي كده. طيب لا اسالك سؤال، واذا يا اخي اذا انت لم تقف او لم تكن عندك القدرة على معرفة هل هذا صحيح او هذا ضعيف؟ لا مفيش. انت وكل الناس عندها القدرة دي. انا بس سؤال، كل انا ما وانا افترض ان انا قرأت حديثا وانا غير مستوثق من صحته وضعفه، مش عارف اوصل له، ايش اقول؟ اقول بقى تعبير علمي من دول عشان ابقى انا بريء ذمتي. انا بقول اهو المفسر الان، رجل يفسر القرآن وجد حديثا بفسر آية وهو ليس من اهل هذا العلم، كيف يسمي هذا الحديث عشان يسيب اهل العلم ده وضعه؟ لا بد من هذه المسميات العلميه، لا بد. ماشي، ولازم حد نعم. طبعا حديث صحيح البخاري، حديث صحيح البخاري، قد أريد في المنام ده حديث صحيح البخاري شافها وهو لا يا رجل اتق الله شوفها في المنام من وراء الصور. طب شو الحاجات الحلوه جدا؟ انا تعبت. لا ده
عايز ده
نص ساعه كامله.
ما
نص ساعه كامله عشان يلا بسالك.